الشك في غير نفسية الواجب أو غيريته بواجب آخر، أي تقيد واجب آخر به. وقد ظهر أنه في هذه الصور الأربعة، في تمام الصور الأربعة تجري البراءة، أما في الصورة الأولى في السنة الأولى تجري البراءة عن أصل الوجوب النفسي للوضوء، لأن الفرض الآخر وهو أن يكون واجبا غيريا الاحتمال الآخر، المفروض أنه لو كان واجبا غيريا فهو واجب غيري، أي التقيد به واجب في واجب في تكليف آخر ليس فعليا، وما في حق الحائض مثلا الذي إذا دار أمر الوضوء في حقها بين أن يكون واجبا نفسيا فيجب عليها أيضا أو واجبا غيريا للصلاة، بحيث أنها غير مكلفة في زمان الحيض بالصلاة فلا وجوب هناك، تجري البراءة عن أصل الوجوب النفسي المحتمل لأنه من الشك في التكليف من دون علم إجمالي أصلا. في الصور الثلاث الأخرى يوجد علم إجمالي بوجوب نفسي إما بالوضوء أو بوجوب التقيد لواجب آخر به، إما ذات الواجب مشكوك الوجوب فيحصل علم إجمالي بوجود واجب نفسي إما هو الوضوء أو مثلا الزيارة المقيدة بالوضوء، وهذا علم إجمالي غير منحاز، لأن كلا طرفيه كل طرف من طرفيه مباير مع الآخر، ودعوى الانحلال للعلم بوجوب الوضوء إما نفسيا أو غيريا والشك في وجوب التغير، قلنا أن هذا غير تام لأن الوجوب الغيري ليس منجزا، المنجز إنما هو الوجوب النفسي فقط، والذي هو مجرى للبراءة أيضا إنما هو الوجوب النفسي، الوجوب الغيري لا تنجز له. إذن فيكون ما هو المنجز محتملا من أحد الوجوبين وهو الوجوب النفسي، وهو محتمل في الوضوء ليس معلوما تفصيلا. نعم، طرف بعلم إجمالي إما هذا واجب نفسيا أو الزيارة المقيدة، الزيارة المقيدة بالوضوء واجب نفسي، وهذا علم إجمالي طرفاه متباينان لا محالة ولا انحلال حقيقي فيه. نعم، فيه الانحلال الحكمي الذي أشرنا إليه، وهو أنه ترك الواجب ترك الوضوء الذي فيه مخالفة للوجوب النفسي، تركه مستلزم المخالفة القطعية بحسب الحقيقة، من يترك أصل الوضوء يعلم بالمخالفة القطعية، فلا تجري البراءة عن الوجوب النفسي المحتمل الذي هو أحد طرفي علمنا الإجمالي هذا، خلاف التقيد أو الزيارة المقيدة بالوضوء يمكن إجراء البراءة عنها، ولا يعارض بالبراءة عن الوجوب النفسي، لأن من يترك الوضوء أصلا يعلم بأنه قد يقع في مخالفة قطعية لأحد الواجبين بالواجب المعلوم بالإجمال. في الصورة الثانية أبرزنا أن هذا الواجب النفسي الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي طرفه الآخر أن يكون التقيد به لازما في أحد واجبات كثيرة غير محصورة، والتي في هذه الصورة قلنا أنه سوف يكون هذا بحسب الحقيقة من العلم الإجمالي بواجب نفسي المردد بين أطراف غير محصورة، وفرقها عن السابق الصورة السابقة أنه هنا المخالفة القطعية أيضا تكون جائزة، نكتة تبين في بحث الشبهة غير المحصورة من أنه تجري الأصول حتى بالنحو الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية، يمكن إجراء الأصل عن الوجوب النفسي للوضوء أيضا وترك أصله. الصورة الرابعة أن يكون هذا الوجوب الواجب المردد بين النفسية والغيرية طرفها الآخر الغيرية عبارة عن أن يكون واجبا غيريا، أي التقيد به واجبا نفسيا لواجب معلوم الوجوب ومعلوم الفعلية أصله، كالصلاة مثلا في حق غير الحائض، فالوضوء يعلم إما بوجوبه نفسيا مثلا أو غير الحائض، فالوضوء يعلم إما بوجوبه نفسيا مثلا أو بكونه شرفا والتقيد به واجبا في ضمن الفريضة التي دخل وقتها. فتلك الفريضة فعلية وجوبها معلوم على كل حال، وإنما تقيد الواجب فيه بهذا الوضوء مشكوك، شك في التقيد هنا. والذي كان أصل البحث في هذا في كلمات قوم في هذا الفرع في الواقع في هذه الصورة الرابعة، أيضا قلنا أن الصحيح جريان البراءة عن الوجوب عن التقيد، هنا يعلم إجمالا إما بوجوب التقيد أن نجعل الصلاة مع الوضوء أو بوجوب الوضوء في نفسه، وهذا علم إجمالي دائر بين متباينين كما قلنا، ليس بينه فيه انحلال حقيقي. لكن البراءة عن الوجوب عن التقيد يمكن إجراؤها لأنها غير معارضة مع البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، لأن الوجوب النفسي للوضوء البراءة لا تجري عنه كما قلنا. إذ هل يراد بالبراءة بالانحلال الحكمي؟ هل يراد أن بالبراءة نفس البيان الذي بيناه في الصورة الثالثة ثانية يجري هنا أيضا؟ هل يراد بهذه البراءة نفي أصل العقوبة على ترك الوضوء؟ ومن ترك الوضوء يعلم بأنه يكون معاقبا على كل حال لأنه ترك إما واجبا نفسيا هو الوضوء أو ترك الواجب الآخر وهو التقيد الذي هو أيضا واجب نفسي، تقيد الصلاة بالوضوء، فقد خال هناك عقوبة واحدة معلومة على كل حال في ترك الوضوء رأسا. إن أريد بالبراءة نفي عقوبة زائدة فالمفروض أنه لا توجد هنا عقوبة زائدة، وقلنا أن إشكال بعض الأعلام من أنه يوجد هنا أثر لهذا الأصل لحال نفي العقوبة الزائدة، هذا الإشكال أيضا مندفع لأنه في فرض الحاجة إلى البراءة عن التقيد الذي هو فرض الإتيان بذات الصلاة، لا تكون العقوبة الثانية الزائدة محتملة في طرف الوجوب النفسي للوضوء يعني في ترك الوضوء، لكي يكون جريان البراءة لنفي ذلك بحسب الحقيقة، ليس في تركها إلا عقوبة واحدة لا عقوبتان، إذن وهي عقوبة مقطوعة في تركها على تقدير فعل الصلاة. إذن فالبراءة بحسب الحقيقة لا تجري عن الوجوب النفسي المحتمل في طرف وضوء، بينما التقيد يجري عنه البراءة لإثبات أنه يمكن حينئذ لهذا المكلف أن يأتي بالصلاة من غير متقيدة بالوضوء ويأتي بذات الوضوء بعد الصلاة مثلا، لأن ذات الوضوء قلنا لا بد أن يؤتى بها لأن تركها مخالفة قطعية على كل حال، فتجري البراءة عن التقيد بلا معارضة بالبراءة عن وجوب فعل الوضوء نفسيا نقطة الانحلال التي أشرنا إليها. نعم فرض من يترك الصلاة يجري في حقه البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لنفي العقوبة الزائدة، إلا أننا قلنا في هذا الفرض هذا فرض آخر لا يكون حينئذ نفس الفرض الذي يحتاج إليه المكلف في مقام إجراء البراءة عن التقيد، وبين الفرضين تناقض من حيث الموضوع يعني لا يجتمعان معا، دائما المكلف يكون محتاجا إلى أحد هذين الأصلين لا إليهما معا لكي يلزم التعارض والترخيص في المخالفة القطعية والتساقط. هذا البيان الذي بيناه في السورة الرابعة لدفع ذلك الإشكال، إلا إذا كان هناك الواقع متكررة كما لو كان هذا الدوران في كل مثلا يوم جمعتين أو له في كل وقت فريضتين كما في مثال الفريضة، فإنه حينئذ يمكن للمكلف أن يخالف يعني يحقق أحد هذين الشقين في احد في احدى الواقعتين والشق الاخر الذي هو نقيضه في الواقعة الاخرى، الفرض الاخر الملاطف معه في الواقعة الاخرى، يعني يترك كليهما في مرة ويترك التقيد في المرة الاخرى مع الاتيان بذات الصلاة، فيعلم اجمالا انه اما وقع في عقوبة زائدة الان او وقع في عقوبة ترك التقيد، وهذا علم اجمالي منجز تدريجي، يعني علم اجمالي في عمود الزمان في مجموع واقعتين في زمانين، وهو ايضا العلم الاجمالي الدقيق يكون منجزا. ففي الواقعة التي يبتلي بها المكلف مرة واحدة مع قطع النظر عن ملاحظة تكرر الواقعة والعلم بتكررها، لا يكون هنا علم اجمالي يجري فيه الاصلان المرخصان بمجموعهما في المخالفة القطعية معا، بحيث يلزم منه الترخيص الفعلي في المخالفة القطعية. ثم هذه نقطة عامة وهي نقطة الانحلال التي أشرنا إليها، يعني كلما كان لا بد من الالتفات إليها في تمام مواد العلم الإجمالي، كلما كان علمنا الإجمالي غير منحل حقيقتان، أي دائرا بين طرفين متباينين ليس أحدهما داخلا في الآخر حقيقة، لكي يكون علم بالأقل وشك تكوينان حقيقة وشك في الزائد الذي هو معنى الانحدار الحقيقي، بل الطرفان متباينان كما في المقام الوجوب النفسي للوضوء ووجوب التقيد، تقيد الواجب الآخر للوضوء، هذان واجبان وجوبان متباينان ليس أحدهما داخلا في الآخر. كلما كان العلم الإجمالي بين طرفين متباينين لكن لا انحلال حقيقي، لكن كان المخالفة للتكليف المحتمل في أحد الطرفين مساوقة مع المخالفة القطعية، مخالفة أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، ليس العلم الإجمالي كل من الطرفين محتمل تكليف محتمل، مخالفة أحد هذين التكليفين المحتملين في أحد الطرفين كان مساوقا مع المخالفة القطعية، حينئذ يجري الأصل عن الطرف الآخر الذي ليس التكليف المحتمل في الطرف الآخر الذي ليس في مخالفته مخالفة قطعية، مخالفة للعلم الإجمالي. وهذا له أمثلة عديدة في الفقه، منها نفس محل الكلام، فإنه في الصورة الثانية والثالثة والرابعة هكذا كان، بل وكذلك الثالثة، إلا أنه في الثالثة قلنا المخالفة القطعية أيضا جائزة لأن الشبهة غير محصورة أطرافها، المخالفة القطعية للشبهة غير محصورة تلك الناحية كانت جائزة. في هذه الصور الثلاثة هكذا سوف يكون، لأنه الوجوب النفسي للوضوء الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي مخالفته بمعنى ترك أصل هذا الوضوء يكون فيه مخالفة قطعية، إذ إنما يترك الوضوء لو كان واجبا نفسيا إذن فقد خالف الذي هو المحتمل، لو كان واجبا غيريا إذن يكون قد خالف، فمخالفة الوجوب النفسي الواجب النفسي يكون بتركه، وهذا الترك الواجب النفسي مقطوع كونه فيه مخالفة، على كل حال عليه عقوبة، لأنه لو ترك ذات الوضوء إذن فعلى كل حال خالف هم الواجب النفسي المحتمل للوضوء هم الواجب النفسي الآخر المحتمل الذي هو الطرف الآخر للعلم الإجمالي، وهو وجوب التقيد، تقيد الزيارة المشكوكة الوجوب أو تقيد الصلاة المعلومة الوجوب أصلها بالوضوء، إنما يترك ذات الوضوء يكون قد ترك لا محالة، هم التقيد هم الواجب النفسي. إذن مخالفة احتمال الوجوب النفسي هذه المخالفة تكون مساوقة للمخالفة القطعية، فإذا كانت هكذا فلا تجري البراءة، صحيح الوجوب النفسي محتمل ليس مقطوعا، لكن كيفية مخالفته لا تكون وتركه لا يكون مخالفة احتمالية، بل تركه مخالفة قطعية لكلا التقديرين، أي للمعلوم بالإجمال سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، ولهذا لا يجري الأصل عن الوجوب النفسي رغم أن وجوبه النفسي محتمل ليس معلوما، لكن مع ذلك لا يجري الأصل عنه، لأن الأصل إذن يؤمن عن ماذا؟ يؤمن بجريانه عن أصل العقوبة على التارك قلنا أن التارك مناسب يكون مسارق مع المخالفة القطعية فالعقوبة عليه معلومة ليست محتملة. يريد أن ينفي عقوبة زائدة، فعقوبة زائدة في هذا الفرق لا يكون جاريا كما لا يكون محتملا كما قلنا. فأي فائدة، أي مصحح لجريان إصالة البراءة، أو أي أصل مؤمن عن الوجوب النفسي المحتمل هنا، لا يكون هناك مصحح له، لأن جريان البراءة أو أي أصل مؤمن لا يكفي فيه أن يكون الوجوب والتكليف محتملا ومشكوكا لكي يقال فالوجوب النفسي ليس قطعيا محتملا، بل يشترط في تصحيحه وفي صحة جريان الأصل المؤمن أن يكون في جريانه تأمينا عن عقوبة محتملة، وهنا لا يوجد عقوبة محتملة. العقوبة الأولى مقطوعة على كل حال في ترك ذات الوضوء، العقوبة الزائدة معلومة العدم، لا يحتمل عقوبة زائدة في البين لكي يكون التأمين بلحاظة إلا في ذات الفرض الذي أثاره ذات العلم وأجبنا عليه في إشكاله على المرزاء والجواب الذي بيناه. إذن فيجري، فلا يكون هذا الطرف للعلم الإجمالي وهو الوجوب النفسي، سلام عليكم الوجوب النفسي لا يكون حينئذ مجرا للأصل المؤمن، فيجري الأصل عن الطرف الآخر الذي هو التقييد المحتمل الوجوب، لأن ذاك ليس في مخالفته مخالفة قطعية، بل مخالفة احتمالية لا محالة. ترك التقييد يعني لا نأتي بالصلاة مع وضوء قبلها، أما نأتي بذات الوضوء ولا بعد الصلاة تركت التقييد، أو لا نأتي بأصل الزيارة المحتملة في الوجوب مقيدة بالوضوء، وهذا مخالفة احتمالية ليس المخالفة قطعية. لعل الواجب الوضوء واجب نفسي قد جاء به لحسب الفرض ولو بعد الصلاة أو بلا زيارة، فتكون المخالفة احتمالية. إذن فهو تكليف محتمل يجري إصالة البراءة تجري فيه لنفي أصل هذا التكليف ونفي تنجزه لزوم الإتيان به. بتعبير آخر، كلما كان في أحد طرفي العلم الإجمالي غير المنحال البراءة لا تنفي مؤونة محتملة، مؤونة مقدار من المؤونة مقطوعة أكثر من تلك المقدار من المؤونة، والثقل على المكلف غير محتمل في نفسه. بينما في الطرف الآخر حينما يجي البراءة للجريان البراءة فيه مؤونة زائدة ترفع بالبراءة وثقل زائد يرفع بالبراءة. في مثل هذا العلم الإجمالي البراءة تجري في ذاك الطرف الذي ينفى به المؤونة الزائدة، ولا يعارض بالبراءة في الطرف الآخر لكي يلزم تعارض الأصلين وبالتالي تساقطهما في طرف العلم الإجمالي ومن جزية العلم الإجمالي، لأن في هذا الطرف لا توجد مؤونة. الأصل العقوبة على ترك الوضوء معلومة، مؤونة معلومة، عقوبة زائدة على تركها ليست محتملة. إذن فلا براءة بأي نكتة تجري لنفي أي ثقل وأي عهدة أي مؤونة تجري البراءة هنا عن هذا الطرف لكي يكون معارضا مع البراءة في ذلك الطرف، بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر تجري به إصالة البراءة أو أي أصل مؤمن لكي ينفي هذه المؤونة الزائدة، وهو اللزوم أن يوقع الصلاة عن طهور قبلها، فيرفع هذا التقييد بأن لا يتقيد بالطهور قبلها بل يطهر بعد الصلاة مثلا، أو إذا كان أصل الصلاة أيضا مشكوكا كمثال الزيارة في الصورة الثانية يترك أصل الزيارة المقيدة لأنها مشكوكة، فبالبراءة ينفي هذه المؤونة الزائدة ولزوم الإتيان بزيارة عن وضوء قبلها. إذن ففي أحد طرفي العلم الإجمالي الأصل المؤمن يجري لنفي مؤونة فيه، في الطرف الآخر لا يجري الأصل المؤمن لأنه لا توجد مؤونة زائدة يمكن نفيها بالأصل لكي يكون مصححا لجريان الأصل. أصل المؤونة في ذات فعله ولزوم أصل فعله هذا معلوم على كل حال، لأن تركه فيه عقوبة واحدة، عقوبة زائدة غير محتملة، إذن فلا مجرى للبراءة هنا. وحيث أن منجزية العلم الإجمالي إنما يكون في فرض يكون تعارض بين الأصلين، فالطرف يكون في طول التعارض كما هو على مسلك الاقتضاء، بل على مسلك العلية أيضا في موارد لا تجري لا يجري الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي لعدم المؤونة الزائدة كما قلنا فيه، ويجري في البعض الآخر في تلك الموارد القائل بالعلم أيضا يرون الانحلال لنقاط وبيانات هم يضيروها في بحث العلم الإجمالي، تأتي إن شاء الله مفصلا هناك. إذن فالعلم الإجمالي في مثل هذه الموارد ينحل انحلالا حكميا، أي يجري الأصل في ذاك الطرف وهذا الطرف يكون منجزا بنفس العلم الإجمالي، يكون منجزا لأنه في تركه مخالفة قطعية كما قلنا، فلا بد من الاتيان بهذا الطرف، أما ذاك الطرف ينفى بالأصل، فيكون هذا نتيجته نتيجة الانحلال الحقيقي كما ورد الانحلال الحقيقي، ولهذا يسمى بالانحلال الحكمي، لأنه حقيقة العلم غير منحل إلى علم تفصيلي تكليف منجز وشك بدوي، لكن انحلال حكمي أي نتيجته الانحلال وهو جريان البراءة هناك بلا معارض. وهذه النقطة تطبيق هنا يبين له تطبيقات عديدة، يشير هنا السيد الشهيد إلى تطبيقات عديدة لها، منها محل بحثنا دوران أمر واجب بين كونه واجبا نفسيا أو واجبا غيريا، أي تقيد واجب آخر به، معلوم الوجوب ذاك الواجب كما في الصورة الرابعة أو مشكوك الوجوب كما في الصورة الثانية، فتجري البراءة عن التقيد أو البراءة عن المقيد بهذا القيد. هنا يكون مصداقا وتطبيقا من تطبيقات هذه المسألة. تطبيق ثاني، وإذا كان هناك ما علم إجمالا إما بوجوب أحد الضدين اللذين لهما ثالث أو بحرمة الآخر، إذا علم إجمالا إما بوجوب أحد الضدين أو حرمة الآخر ويكون له ثالث يمكن المخالفة القطعية، حينئذ هنا أيضا تكون النتيجة نفس النتيجة، كما لو علم بأنه إما يجب الاستقبال مثلا في الصلاة للقبلة أو يحرم الاستدبار، إما يجب الاستقبال عند الدعاء مثلا أو يحرم استدبار القبلة، هنا أيضا يكون الأمر هكذا، يعني تجري البراءة مع أنه علم إجمالي بإما وجوب هذا الضد أو حرمة الضد الآخر، وهذان تكليفان طرفان لعلم إجمالي ليس بينهما أقل وأكثر أصلا، علم إجمالي بأحد تكليفين الوجوب في أحد الضدين أو حرمة الضد الآخر، هو علم إجمالي بتكليفين متباينين لا محالة، لكن مع ذلك هنا يجري ينحل هذا العلم الإجمالي بنفس هذه النقطة، أي تجري البراءة عن الاستقبال ولا يعارض بالبراءة عنها حرمة الاستدبار، لأن الاستدبار وإن كانت حرمته مشكوكة ليست معلومة، لكن البراءة لا تجري عن حرمة الاستدبار، لأنه بالبراءة ماذا يراد يؤمن عن ماذا لحرمة الاستدبار؟ يراد أن يجوز بالبراءة بفعل الاستدبار، فإن يقال الاستدبار حرمته مشكوكة فننفيها بالأصل فنستدبر، هذا لا يمكن، لأن الاستدبار يقطع أنه فيه مخالفة قطعية، إذا ادعى مثلا أو صلى مستدبرا للقبلة علم تفصيلا بأنه خالف هذا التكليف المعلوم بالإجماع وأنه معاقب عليه، لأنه إما الاستدبار محرم فقد خالف، أو الاستقبال واجب فالمستدبر يكون قد ترك الاستقبال لا محالة لأنه ضد له، فعل أحد الضدين مستلزم لترك الآخر، إذن فهذا الفعل الذي هو محتمل للحرمة وإن كانت حرمته محتملة إلا أن فعله مساوق للمخالفة القطعية ولترتب عقوبة في البين للتكليف المعلوم بالإجمال، لأنه ضد لذاك ففعله معناه ترك ذاك مستلزم لترك ذاك، فإما قد ترك الواجب أو قد فعل الحرام، إذن فالبراءة هنا هل تريد تؤمن عن أصل العقوبة على فعل الاستدبار، هذه العقوبة معلومة عقوبة زائدة غير محتملة لأن لا يوجد إلا تكليف واحد، إما هو الاستقبال وجوب الاستقبال وهو حرمة الاستدبار، بخلاف الاستقبال وجوب الاستقبال مخالفة الاستقبال ليس هكذا، من يترك الاستقبال من دون استدبارين فإن لا يقف القبلة لكن لا يجعل ظهره أيضا وخلفه إلى القبلة، إذن فلا يكون هنا حينئذ يكون بإصالة البراءة عن الوجوب الاستقبالي ينفي هذا الثيق لأنه يلزم أن يستقبل القبلة، فيمكنه أن يترك الاستقبال من دون استدبار إلى الضد الثالث في الشق الثالث، هنا سوف يكون جريان البراء عن الاستقبال مؤثرا في نفي هذا الثقل وغير معارضا بالبراءة عن الطرف الآخر وهو حرمة الاستقبال لنفس النقطة التي أشرنا إليها. مورد ثالث، وإذا كان الأمر دائرا عن تكليف المعلوم بالإجمال وجوب أحد أمرين أحدهما أخص من الآخر، الآخر أعم منه، أيضا يكون فيه نفس النكتة، لأن ترك سوف يجري البراءة عن وجوب الأخص ولا يعارض بالبراءة عن وجوب العام، لأن ترك الأعم ترك للأخص على كل حال. إذا كان عنه فعلان متباينان ليس بينهما اشتراك لكي يكون من الأقل والأكثر، عنوانان متباينان بينهما تباين، لكن في الصدق هذين العنوانان أحدهما صدقا دائما أخص موردا من الآخر، كلما صدق الأخص صدق العام، والعام قد يصدق من دون الأخص. هنا البراءة عن الأخص حينئذ يمكن أن تجري ولا يعارض بالبراءة عن وجوب العام رغم العلم الإجمالي بين عنوانين متباينين لا انحلال فيه. لماذا؟ لأن البراءة عن العام لا يجري إلى هذا الأعام بأي غرض يجرى البراءة عنه، للتجويز أصل ترك العام، وفي ترك العام مخالفة قطعية، لأن ترك العام ترك للأخص أيضا ففيه مخالفة قطعية، لنفي عقوبة زائدة وأثر زائد، المفروض لا توجد عقوبة وأي أثر زائد على ترك العام لكي تجري البراءة بهذا اللحاظ. إذن فلا تجري البراءة عن ترك العام، وإنما تجري البراءة عن ترك الأخص فقط بلا معارضين، فينفي وجوب الأخص، وما ذات العام لابد أن يأتي به لا محالة. ويمثل له سيد الشهيد بما إذا علم مثلا لمن كان في داخل الحجر إما بوجوب استقبال الكعبة في داخل الحجر أو بوجوب جعل استدبار بوجوب استدبار جدار الحجر، بأن يجعل ظهره على الجدار الذي هذا أعم من أن يجعله بنحو يكون مستقبلا أو لا يكون مستقبلا، لكن لو خالف وترك استدبار حائط الحجر يكون قد ترك لا محالة الاستقبال أيضا، فيكون ترك هذا الواجب الثاني وهو استدبار حائط الحجر هذا تركه مسابقا لترك الاستقبال، ويكون فعل هذا الواجب أعام من ذاك الواجب، ويعلم إجمالا بأحد هذين الوجوبين. هنا أيضا يجري البراءة عن وجوب الاستقبال ولا يعارض بالبراءة عن وجوب جعل الاستدبار لحائط الحجر، لأنه هنا يعلم بأنه لو ترك استدبار حائط الحجر وجعل خلفه وظهره على حائط الحجر يعلم، كما لو واجه وقف إلى جعل جنبه على الحائط أو وجهه على حائط الحجر يعلم أنه قد خالف مخالفة قطعية إما لذاك الواجب العام أو للواجب الأخص، لأن فيه مخالفة لكليهما، ترك الأعام ترك للأخص لا محالة، فتجري البراءة عن ذاك الواجب الأخص بلا معارضين، فينحل العلم الإجمالي حكمه. والمثال الثالث، مورد الثالث المورد المشهور، فإن هذه النكتة بنفسها هذا الملاك هو ملاك الانحلال الذي سوف نذكره في الانحلال الحكمي الذي سوف نذكره في بحث الأقل والأكثر بالمعنى الأعام، فإن عنوان الأقل الدوران بين الأقل والأكثر قد يراد به الأقل والأكثر الارتباطيا بالمعنى الأخاص، أي ما إذا دار أمر أجزاء واجبين ارتباطي بين أن يكون مثلا 10 أو 9 هذا معناه الأخص، ومعناه العام معنى يشمل موارد الدوران بين أجزاء الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر، أو موارد ما يسمى بموارد الدوران بين التعيين والتخيير العقلي أو الشرعي، كما في مثال الخصال إذا علمنا بأنه تجب الكفارة لكن لا نعلم أن الكفارة التي تجب بهذا السبب هل هي خصوص صوم 6 شهرين متتابعين أو أحد الخصال 3، فالواجب مردد بين التعيين والتخير، والتعيين والتخير ليس أقل وأكثر في أجزاء واجب واحد، لأن التخير عنوان مباين مع العنوان التعييني، إذا كان الواجب تعينيا معناه أن متعلق الوجوب خصوص صوم شهرين مثلا، إذا كان الواجب تخيريا معناه أن عنوان الواجب هو أحد الأمور الثلاثة من العتق والصوم والإطعام 60 مسكين، وهذا عنوان آخر ليس داخلا في ذاك العنوان، خصوصا في التخير الشرعي ليس عنوانا داخلا في ذلك العنوان. إذن فيكون بين متعلقي وطرفي العلم الإجمالي لا يوجد انحلال حقيقي. في الأقل والأكثر الارتباطيين في أجزاء الواجب الواحد هنا قد يقال بالانحلال، يعني بأن يقال أن ذات الأجزاء حينئذ الأقل 9 معلومة الوجوب على كل حال، فإنه سواء كان الواجب هو الأقل أو كان الواجب الأكثر هذه الأجزاء ذواتها تكون داخلة تحت الوجوب نفسه، وإنما على تقدير كون الوجوب متعلقا بالأكثر سوف لا يكون إطلاق لهذا الواجب لوجوب الأجزاء 9، بل تكون الأجزاء 9 مقيدة بالعاشر متعلقا للوجوب، يعني ذاتها تحت الوجوب مع إضافة تقيد، وإلا أصل وذوات هذه الأجزاء معلومة الوجوب. وهذا بيان، والإطلاق ليس فيه مؤونة، هذا بيان للانحلال الحقيقي ولو في مرحلة من مراحل الحوق على ما يبين في بحث الأقل والأكثر الارتباطي، لكن هذا البيان لو تم يختص بالأقل والأكثر بالمعنى الأخاص، أي الدوران بين الأقل والأكثر في أجزاء الواجب الارتباطي الواحد. أما إذا كان العنوانان متباينان ليس أحدهما داخلا في الآخر، ليس من قبيل أجزاء الواجب الواحد حتى الارتباطي المقيد، بل عنوانان بينهما تباين، فإما هذا العنوان واجب أو ذاك العنوان واجب الذي هو عنوان خارج عن مفهوم العنوان الأول، هنا حينئذ الانحلال الحقيقي أو ما ولو بهذا المعنى الذي أشرنا إليه لا يتم فيه، إذ لا تداخل بين الطرفين لكي يصبح انحلالا. لكن فيه هذا الانحلال الحكمي الذي أشرنا إليه ذلك اليوم، وهو أنه هنا البراءة عن التخيير، عن الواجب التخييري الذي هو أحد طرفي معلوم من الإجمالي غير المنحال، هذا الطرف لا تجري البراءة عنه، إذ لماذا نجري البراءة عن الوجوب التخييري عن ذاك العنوان الآخر الأوسع عنوان أحد الخصال، نجري البراءة عن عنوان أحد وجوه أحد الخصال لكي نجوز ترك كل الخصال، وهذا فيه مخالفة قطعية، لأن من يترك تمام الخصال يعلم على كل حال خالف المعلوم بالإجمال سواء كان تعينيا المعين أو عنوان التخييري، أو لنفي مؤونة زائدة، لا مؤونة زائدة، لا عقوبة زائدة ولا ثقلة ولا أثر زائد على الوجوب التخييري لكي تجري البراءة لنفي ذاك الأثر. إذن فالبراءة لا مصححة لجريانها عن العنوان الواجب، عن العنوان الذي يكون تخييريا لو كان واجبا، بخلاف العنوان التعييني وهو وجوب خصوص الصوم شهرين متتابعين تعيينا، هذا الذي هو الطرف الآخر من الإجمالي، هذا فيه مؤونة زائدة وثقل زائد محتمل ليس معلوم ينفى بإساءة البراءة، وهو لزوم الإتيان بخصوص هذا وعدم جواز تركه للآخر. تعين هذا الفرد بالخصوص هذا الخلق أحد الثلاثة أحد الخصال بالخصوص، فهذا ثقل زائد تعين ينفيه إصالة البراءة، فتجري البراءة عن التعيين وعن الوجوب التعييني لنفي هذا الثقل والأثر الزائد، ولا يعارض بالبراءة عن الواجب التخييري المحتمل الذي هو أيضا الطرف الآخر الإجمالي، لأن هناك لا مجرى للبراءة. إذن فلا انحلال حكمي لكن انحلال حقيقي بنفس النقطة، أن مخالفة ذاك الواجب مستلزمة للمخالفة القطعية لكلا الطرفين، بخلاف مخالفة هذا الطرف وترك التعيين مع فعل أحد الأمور الأخرى لا تكون في مخالفة قطعية. فبالبراءة ننفي هذا التعيين ولزوم جعل الواجب في خصوص الشهرين الكفارة في خصوص صوم شهرين متتابعين. إذن هذه نكتة كلية تتم في أكثر من مورد، كل ضابطتها ما أشرنا إليها، كلما كان علمنا الإجمالي بين طرفين متباينين بحيث لا انحلال حقيقي فيه في أي مرحلة من مراحل الحكم لا يوجد انحلال حقيقي، لأن العنوانين متباينان لكن مع ذلك إذا كان مخالفة التكليف أحد هذين الطرفين أو الأطراف، إذا كان مخالفته مستلزمة ومساوقة مع المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي دون الطرف الآخر، فالأصل يجري في الطرف الآخر ولا يعارض بالأصل في هذا الطرف، لأن هذا الطرف لا يجري فيه الأصل. هذه نقطة عامة، وهذه تطبيقات له في موارد عديدة. ثم نرجع إلى التطبيق الأول الذي هو محل كلامنا، فإن فيه حينئذ استثناءين، يعني هذا التطبيق الأول الذي أشرنا إليه وجعلناه من تطبيقات هذه النقطة للانحلال الحكمي، النقطة الكلية للانحلال الحكمي. التطبيق الأول كان محل كلامنا، ما إذا دار أمر واجب بين أن يكون واجبا نفسيا أو أن يكون واجبا غيريا، أي التقيد به واجب نفسي في ضمن واجب آخر معلوم الوجوب أصله كالصلاة مثلا أو محتمل الوجوب أصلة الثانية كالزيارة، هذا التطبيق الذي قلنا يجري فيه الانحلال الحكمي وتجري البراءة عن التقيد، التقيد ذاك الواجب الآخر بهذا الواجب النفسي ولا يعارض بالبراءة عن الوجوب النفسي للوضوء المحتمل، هذا التطبيق إنما يكون تطبيقا لهذه النكتة بشرطين أو بمجموع شرطين. ومن هنا إذا أو إن شئتم قلتم في غير إلا في حالتين، فإنه في هاتين الحالتين سوف لا يكون الأمر هكذا، وسوف يأتي البحث عن الحالتين في اليوم القادم إن شاء الله.